بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله.
الطريق إلى الله
يقدم.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأسأل الله جل وعلا بين يدي هذا اللقاء أن يكتب التوفيق والنجاح والتفوق لأبنائنا ولإخواننا الطلاب. اللهم يسر لهم أمورهم، اللهم سدد ألسنتهم، اللهم ذك عقولهم، اللهم زك عقولهم، اللهم اشرح صدورهم، اللهم اعنهم على الفهم والحفظ يا رب العالمين، اللهم افتح ما بين أيديهم، اللهم يسر لهم كل أمورهم، اللهم اجعل نتائجهم خيرا من مذاكرتهم، اللهم اجعل نتائجهم خيرا من مذاكرتهم، اللهم اجعل تفوقهم غصة في حروق أعدائنا وأعدائهم، بفضلك وكرمك يا رب العالمين، إنك نعم المولى ونعم النصير. أيها الكرام الأحباب، عبرة نأخذها في كل لقاء، عبرة في كل لقاء نأخذها لنتعلم درسا واقعيا، كما علمنا ربنا جل وعلا: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، وكما قال الله جل وعلا: فقصص القصص لعلهم يتذكرون. فنأخذ من واقعنا، ممن لمسناه أو عايشناه أو رأيناه، ما نستفيد به في واقعنا، ليكون دفعة لنا إلى ربنا، ليكون دفعة لنا إلى العمل لديننا، ليكون دفعة لنا للقرب من سنة نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا إياكم العبرة التي تعيننا على القرب منه سبحانه وتعالى. وعبرتنا في هذه الليلة عنونت لها بعنوان: رجل بأمة. رجل بأمة. نعم، لقد كان نبي الله إبراهيم رجلا في أمة، كما زكاه الله جل وعلا: إن إبراهيم كان أمة. لكن أراد ربك جل وعلا بفضله ومنته وكرمه، جزاك الله خيرا، أراد ربك جل وعلا أن يجدد روح الأمة وحياة الأمة ودين الأمة على اختلاف مشاربهم وأماكنهم وأزمنتهم بين الفينة والفينة، فيرزقنا الله جل وعلا رجالا يحيون في قلوبنا روح العمل لدين الله جل وعلا. فمعنا في هذه الليلة واحد منهم. الحقيقة أن الكلام عنه سيطول لدرجة أنني لا أستطيع أن أتكلم عن العبر إلا بكلمة يسيرة. يعني في القصص السابقة أذكر العبرة في أو القصة في 5 دقائق، ثم أخذ الفوائد والعبر في بقية المحاضرة. في هذا اللقاء ربما يحدث العكس، لأن حياته مليئة بالعبر. فأنا سأذكر لكم حياة رجل عاش لوحده لينصر دين الله جل وعلا بطريقة صحيحة عملية واقعية في الدنيا. رجل بأمة، إنه الأستاذ الدكتور عبد الرحمن الفاتح. هو اسمه عبد الرحمن السميط، لكن لقبه المسلمون لا سيما من أسلموا على يديه في إفريقيا لقبوه بعبد الرحمن الفاتح، وسمى نفسه خادم فقراء إفريقيا، وسماه المسلمون سفير الخير أو فارس العمل التطوعي، بل أرادوا أن ينصبوه ملكا عليهم فسموه ملك إفريقيا، بل أرادوا ذلك فعلا. في بعض الأماكن التي نزل فيها نصبوه ملكا، لكنه أبى ذلك، لقبوه بسيد دعاة العصر أو مؤسسة في رجل، بل إن شئت قل هو رجل من زمن الصحابة، هو رجل من زمن الصحابة، عبد الرحمن السميت، الطبيب الداعية، العالم العامل، الداعية إلى الله جل وعلا، والذي فتح إفريقيا بالإسلام، أو إن شئت قل أعاد إليه الإسلام. لا أريد أن أتكلم كثيرا لتتكلم عنه الأرقام، ولتتكلم عنه الحروف، ولتتكلم عنه الدنيا. هذا الرجل الذي أسلم على يديه 11 مليون إنسان، أسلم على يديه 11 مليون إسلام. كم واحد أسلم على يديك أنت؟ لا، كم واحد صلى على يديك، اهتدى على يديك، اللي أنت مكسوف على باب المسجد تقول له واحد تعالى صلي، أو مكسوف في واحد فيه سجارة تقول له بطل السجارة، مع إنها معصية، لكن هذا أسلم على يديه، تحولوا من عبادة الأصنام الأوثان إلى الدخول في الإسلام. 11 مليون إنسان يلقى الله جل وعلا، يلقى الله جل وعلا وفي سجله 11 مليون مسلم، غير من جاء وراء ذلك. لما مات هذا الرجل في مؤتمر القمة الإفريقية قبل الماضي اللي كان في الكويت وكان لسه متوفى، لما مات ذهب وزير خارجية أحد دول إفريقيا الحاضر في المؤتمر مع رؤساء الدول، استأذن وسأل عن قبر دكتور عبد الرحمن السميت، وذهب إلى قبره ودعا له طويلا، ثم خرج وقالوا لما صنعت ذلك، هل فعل هذا الرجل شيئا في بلدك؟ قال لا، إنني أحد الأيتام الذين رباهم عبد الرحمن السميت، أنا أحد الأيتام البعيدين عن الإسلام الذين رباهم عبد الرحمن السميت، حتى تخرجت بالدكتوراه وصرت وزير خارجية لبلدي، وجئت إلى بلده لأدعو الله، أو لأدعو الله جل وعلا بعد وفاته. عبد الرحمن السميت رجل في أمة، لو تكلمت عنه الأرقام فهو بنى ما يقارب 5700 مسجد. الواحد اللي يبني مسجد بيبني مسجد مبسوط ويكتب عليه اسمه عشان يبقى حاجة كويسة، أو لو شارك في بناء سقف في مسجد يبقى مبسوط. ده بنى 5700 مسجد، وأقام دورا لرعاية الأيتام 15,000 دار لرعاية الأيتام، وحفر حوالي 9,500 بئر في إفريقيا، وأنشأ 860 مدرسة وأربع جامعات بما فيها من الكليات، وأقام 204 مركز إسلامي، 204 مركز إسلامي، قام ببناء 124 مستشفى ومستوصف، و 840 مدرسة لتعليم القرآن فقط، 840 مدرسة لتعليم القرآن. قام بدفع رسوم 95,000 طالب مسلم ليتعلموا القرآن والسنة في بلادهم وغير بلادهم. طبع من المصحف الذي وزع في إفريقيا 6 مليون نسخة من المصحف، 6 مليون نسخة من المصحف، ووزعها على المسلمين الجدد الفقراء. نفذ عددا ضخما من مشاريع إفطار الصائمين. إفطار الصائمين، عشرات المشاريع لإفطار الصائمين في 40 دولة مختلفة، مش مسجد جنب بيته، في 40 في 40 دولة مختلفة، ليفطر في هذه الأماكن 2 مليون صائم يوميا، 2 مليون صائم يوميا. دفع رواتب شهرية لعدد من الدعاة والمعلمين والعلماء الذين تخرجوا على يديه لينشروا الإسلام ويعلموا دين الله جل وعلا في أماكن كثيرة من إفريقيا والعالم، لما يقارب 3288 داعية وعالم ومعلم، ده الرواتب بتاعتهم. وزع 160 ألف طن من الأغذية والأدوية والملابس، قام بتوزيع، احنا قلنا طبع على ايده 6 مليون نسخة من المصحف، لا غير اللي وزعه، وزع اكثر من 51 مليون نسخة من المصحف، اكثر من 51 مليون نسخة من المصحف، قام بتوزيع 605 مليون كتيب اسلامي بلغات افريقية متعددة، 605 مليون، 605 مليون كتيب بلغات إفريقية متعددة. ألم أقل لكم إن الأرقام التي ستتكلم عن رجل بأمة، عبد الرحمن السميت أو عبد الرحمن الفاتح، هل سمعتم عنه؟ هكذا المخلص كما نحسبه والله حسيبه ولا نزكي على الله أحدا، كالذي يمشي على الرمال لا يسمع صوت قدمه لكنه يرى آثاره، صح؟ اللي ماشي على الرمال اسمعه إنما ترى الآثار، كل ما تمشي ترى آثار الأقدام. هكذا كان عبد الرحمن الفاتح أو عبد الرحمن السميت رحمه الله تعالى رحمة واسعة. شارك السميت طوال حياته في كثير من الندوات واللقاءات والمؤتمرات، ودعا إلى الله جل وعلا في معظم دول إفريقيا، 40 دولة إفريقية، ودعا إلى الله جل وعلا ونشر دين الله وأقام المراكز الإسلامية ومراكز الدعوة إلى الله جل وعلا في الكويت والسعودية والإمارات وفرنسا وبريطانيا وجنوب إفريقيا وأمريكا وماليزيا والبرازيل ومصر. قام ببناء وتشغيل 102 مركز إسلامي متكامل، وعقد 1450 دورة للمعلمين وأئمة المساجد، قام بتشغيل 200 مركز لتدريب النساء، وأقام عدة مشاريع زراعية على مساحة 10 ملايين متر مربع، إلى غير ذلك مما صنعه عبد الرحمن السميت. كل ذلك في 29 عاما هي عمر الدعوة له. لا أقول هذا الرجل، هذا الرجل عمل 29 سنة في الدعوة، لا، هو عمل بعمر آلاف السنين التي يعيشها الدعاء، هو عمل بعمر آلاف السنين التي يعيشها الدعاء. رجل مرفه في البداية، فقد نشأ أو ولد في الكويت، وأنتم تعلمون دول الخليج، نشأ في الكويت لكنه ترك الراحة للراحة المنتظرة، كما يقول القائل من أراد الراحة فليترك الراحة، يعني من أراد الراحة في الجنة، الراحة فين؟ في الجنة، الراحة في الجنة مش في الموت، ما تعرفش اللي جاي بعد الموت، الراحة في الجنة. لما وضع الإمام أحمد في السجن وأوذي وعذب وجلد وأخرج، حتى قال له ولده وظهر الإمام أحمد مليء بآثار السياط، الدماء قد تجمدت في ظهره، قال له ابنه عبد الله يا أبتي متى الراحة؟ هنستريح امتى بقى من اللي احنا فيه ده؟ مش لما خلص الكلية واستريح، ولا لما سيب الشغلانة الهم دي بستريح، ولا لما اتجوز بستريح، ولما اشتغل شغلانه كويس ابقى استريح، ولما اخلص الجيش ابقى استريح. قال الراحة عند أول قدم أضعه في الجنة، هي دي الراحة، عندها تخرج الكلمة التي تدل على قمة الراحة من قلبك قبل لسانك. أول ما تدخل الجنة تقول وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. الحمد لله، الحمد لله اللي جت راحة بعد طول تعب في الجنة خلاص. فمن أراد الراحة فليترك الراحة. هذا الرجل، هذا الرجل الذي نشأ طبيبا، طبيب والله، وفي تخصص يحتاجه أكثر الناس، هو تخصص في الجهاز الهضمي وتخرج في جامعة بغداد وحصل على دراسات عليا في إنجلترا جامعة ليفربول، وأكمل دراساته العليا والدكتوراه أو غيرها في جامعة ماكجيل الكندية، وأرادوا كثيرا أو عرض عليه كثيرا أن يأخذ الجنسية الأمريكية أو الكندية أو الأوروبية أو أن يعيش هناك مع الراحة والتكييفات وسط بنات من الأصفر، بل وأن يزوجوه هناك، لكنه أبى وعلم أن الوجاهة الحقيقية هي الوجاهة عند الله جل وعلا، كما قال الله جل وعلا عن نبي إليه موسى وهو يؤذى بين الناس. سيدنا موسى اتهموه وظلموه وآذوه، لكن الله جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. الوجاهة كانت فين؟ أهم حاجة عند الله. ما يهمكش الأستاذ الدكتور البشمهندس رئيس القسم الضابط صاحب الشركة المدير، لا، كل هذه ألقاب. أهم شيء أن يكون لك عند الله جل وعلا ذكر، أن يكون لك عند الله جل وعلا مكانة ووجاهة. لذلك لما دخل رجل على النبي صلى الله عليه وسلم وكان رجلا شاعرا كلامه يسمع، الشاعر، الشاعر يعني تقدر تقول مثلا وكالة أنباء، الشاعر هو اللي كلامه بينتشر وسط الناس. دخل على النبي عليه الصلاة والسلام وقال الشاعر للنبي عليه الصلاة والسلام يا محمد عليه الصلاة والسلام إن مدحي زين وذمي شين. يعني أنا لو مدحتك يبقى أنت الناس كلها تعرف أنك كويس، لأن الصوت بينتشر والكلام بيبلغ الآفاق. وذمي شيء، لو أنا قلت فيك كلمة غلط هتسقط من أعين الناس. يا محمد إن مدحي زين وذمي شين. قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الله. أنت بتتكلم عن ربنا، ده بس هو ده ربنا الذي مدحه يزينك وذمه يشيلك، هو الله عز وجل. فكيف بك لو كنت عند الناس ممدوحا وجيها عظيما ذا قدر ووزن ومكانة وعلو، لكنك عند الله جل وعلا لا تساوي شيئا، ماذا تستفيد؟ لن ينفعك أمام الله جل وعلا مدح الناس جميعا. وماذا لو كنت عند الله، عند الله جل وعلا، عند الناس عفوا، وماذا لو كنت عند الناس مذموما لكنك عند الله جل وعلا وجيها؟ أيضيرك ذم الناس؟ أيؤثر فيك ذم الناس؟ أبدا والله. لما مر أمام رجل من بني إسرائيل وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك من الآيات والمعجزات، حين أنطق الله جل وعلا غلاما في المهد، اللي كلموا في المهد ثلاثة، اللي كلموا في المهد هم لسه أطفال في سن الرضاع ثلاثة، منهم رجل منهم غلام يرضع من ثدي أمه، فيمر رجل وجيه على فرسه وحوله حراسه وخدامه، فقالت الأم وهو تنظر إلى هذا الوجيه، رجل كبير محافظ مستشار رئيس ملك، فمر أمام الأم فقالت الأم اللهم اجعل ابني مثله، يعني يا رب شوف ابني ملك ولا رئيس. فترك الغلام ثدي أمه وهو يقول اللهم لا تجعلني مثله، ثم أدأ فمات. ومر مرت امرأة متهمة تضرب، ومشى بيتهموها بالفاحشة وبيضربوها وهي بريئة، فقالت الأم اللهم لا تجعل ابني مثلها، فترك الولد أو الغلام ثدي أمه وهو يقول اللهم اجعلني مثلها. فملء الأرض أو امرأة كهذه خير من ملء الأرض من هذا، امرأة من هذه خير من ملء الأرض من هذا. لذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عند البخاري إنه لا يأتي يوم القيامة، اسمع الحديث ده، إنه لا يأتي يوم القيامة الرجل العظيم وجاهه ومكانه وقدره وفلوسه وعربيات وبيوت وأطيان ودرارات ورحلات وسفر، إنه لا يأتي يوم القيامة الرجل العظيم السمين لا يزن عند الله جناح بعوضة. المهم عند ربنا لا يزن عند الله جناح بعوضة. واقرأوا إن شئتم، ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام، واقرأوا إن شئتم قول الله جل وعلا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. عبد الرحمن السميط، عبد الرحمن الفاتح رحمه الله تعالى، رجل بأمة أعطاه الله جل وعلا وجاهة في الدنيا كذلك، لكنه عاش عيشة الزاهدين، الأموال تحت قدمه، لا أقول في يديه فقط بل الأموال تحت قدمه، لكنه أبى إلا أن يختار الله والدار الآخرة. عاش عمره الدعوي بساعة في إيده 23 سنة، مع أنه قدمت له الهدايا بالساعات من كل أنحاء الدنيا، لكن مباشرة كان يحولها للعمل لدين الله أو يعطيها هدية لأحد ملوك إفريقيا دعوة إلى الله جل وعلا أو تأليفا لقلبه. ركب سيارته قرابة 20 عاما، مع أنه أهدي إليه عشرات السيارات ليتحرك بها الفارهة، لكنه رضي بهذه الحمارة البسيطة، قال هي بلغة تبلغني، الحمد لله أنها تصلي. سار في 40 دولة إفريقية، في 40 دولة إفريقية سار فيها على قدميه، كان ربما يسير على قدميه في الدعوة إلى الله جل وعلا شهرا كاملا، من قرية إلى قرية ومن بلدة إلى بلدة على قدميه. أصيب، أنا من خلال الأوراق اللي معايا حاولت أحسب الأمراض التي أصيب بها وهو يتحرك مع أمراضه، مع أمراضه أكثر من 15 مرض، أكثر من 15 مرض. ولئن عذر بمرضه عند ربه كما قال تعالى ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، لكنه لم يعذر نفسه، مع كل هذه الأمراض تحرك بدين الله جل وعلا. هكذا النفس العالية، فإذا كانت النفوس عظاما تعبت في مرادها الأجساد، إذا كانت النفوس عظاما تعبت في مرادها الأجساد. أحيانا تجد إنسانا ذو قوة في بدنه وراحة في مكانه، لكنه لا يكوب الليل، كسل عجز. وأحيانا ترى أصحاب الهمة العالية قمة الضعف في أبدانهم، لكنه يؤدي ويقوم حتى لو أغمي عليه، حتى لو سقط من قيامه. هذه النفوس العظام تتعب الأجساد لكن القلب مستريح. حصل على مكافآت لوجاهات في الدنيا، لكنه قدمها لتكون فرطا له في الآخرة. كمية الجوائز اللي خدها بعشرات الجوائز، جائزة الملك فيصل وحدها العالمية لخدمة الإسلام 1,000,000 ريال سعودي، كانت في زمانه أو سعد ما خدها 750,000 ريال سعودي قدمها لتكون نواة للوقف التعليمي لأبناء إفريقيا. تحرك لدين الله جل وعلا بعيدا عن العصبيات والجماعات والسياسات، لأنه يريد الله والدار الآخرة. لم تحركه إلا حميته لمرضات الله جل وعلا، كما نحسبه والله حسيبه، ولكن مع ذلك كل أحد يسير في طريق الله، دي فوائد سريعة، كل أحد في طريق الله لا بد أن يجد عداوة، كما قال الله جل وعلا: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا. مع إنه نبي يوحى إليه ورسول وجاء بالخير ولا يريد من الناس إلا أن ينشر عليهم الخير، لكن سيجد عداوة. هو ده الطريق. ما جاء رجل درس تعلمه النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يكون رسولا بعد أن أوحي إليه وصار نبيا، يعني ما بين كلمة نبي ورسول، النبي أوحي إليه صار نبيا، قبل ما يؤمر بتبليغ رسالة، قبل ما يكون رسول في المرحلة دهيا، تعلم النبي صلى الله عليه وسلم درسا لا أقوله من ربه أو من نبي قبله، بل تعلم درسا من رجل نصراني اسمه ورقة بن نوفل، لما نزل عن النبي الوحي وأتت به زوجه خديجة رضي الله عنها كما في الصحيحين إلى ابن عمها ورقة بن نوفل وقالت: اسمع عن ابن أخيك، فسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم وما الذي حدث له في غار حراء، فقال له ورقة بن نوفل: إن هذا هو الناموس الذي أنزله الله على موسى، يا ليتني أكون فيها جذعا، يعني يا ريتني أكون شاب قوي، إذ يخرجك قومك أنصرك نصرا مؤزرا. قال النبي: أو مخرجيهم؟ مكة أحب البلاد إلى الله، وأنا المحبوب الصادق الأمين اللي في وسطهم، أنا هطرد إزاي؟ ده أي مشكلة أنا اللي بحلها لهم، ده أي أمانة موجودة في بيتي، ده أي فصل أنا اللي بقعد بينهم، ده أي حاجة عاوزين تأولها أنا اللي بقولها لهم، ده لما بشوف وشي بقوله يبقى الخير جاي، ابيض يستسقى الغمام وجهه، ده اي يتيم انا اللي بطعمه، ثمال الاتام يتامى، ده اي ارمله انا اللي باكلها، عصمه للارامل. معقول انا مع كل هذا اؤذى واطرب واضرب واخرج من مكه او مخرجيهم؟ فعلم ورقه النبي صلى الله عليه وسلم الدرس، قال: ما جاء رجل بمثل ما جئت به إلا عودي. أي واحد هيمشي في طريق ربنا صح هيجد معاداة، أي واحد هيبلغ دين الله صح هيجد معاداة، لو ما لقاش معاداة يراجع إيمانه والنفاق. أصل اللي بيرضى عنه الناس يبقى منافق. النبي نفسه عليه الصلاة والسلام، لا أقول رضي به الناس، لا، لم يرضى به كثير من الناس، بل وحاربوه وحاولوا قتله وأصابوه وأدموه وكسروا رباعيته وشجوا راسه وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام. عشان لما تجد معاداة وأنت في طريقك إلى الله جل وعلا، لما تجد بأس وشدة وأنت في طريق الدعوة إلى الله جل وعلا، لا تحزن، فإن هذا هو الطريق، بل هذه من علامات صحة الطريق الذي أنت فيه. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. تعرض عبد الرحمن الفاتح الرجل بأمة الشيخ عبد الرحمن السميط، الدكتور عبد الرحمن السميط، تعرض لمحاولات قتل عدة، حاولوا يقتلوه كثيرا في إفريقيا من قبل الميليشيات المسلحة التي رأت كثرة الحضور أو الاجتماع عنده أو عليه. حاصرته أفاعي الكبرى في موزمبيق وكينيا وملاوي أكثر من مرة، لكن نجاه الله جل وعلا. أصيب بلسع البعوض عدة مرات، المصيبة بالأمراض، بل أصيب بالملاريا مرتين، لبنود الناس أصيب بالملاريا مرتين ولم يتوقف عن الدعوة إلى الله جل وعلا. تحرك في الدعوة إلى الله جل وعلا حتى رأى جبالا عريضة طويلة، علم أن فوقها أناسا لا ينزلون، قال: أصعد إليهم لأدعو إلى الله جل وعلا. فتسلق المتعب، تسلق جبال كليمنجارو في سبيل الدعوة إلى الله جل وعلا، عذب وسجن في العراق وحكم عليه بالإعدام، لكنه قد أخرجه الله جل وعلا وهو يقول: أنا أعلم أن الوقت الذي كتبه الله جل وعلا علي أن أموت فيه سأموت فيه. جلد وجرد جلده من لحمه، سلخوا أجزاء من جلده في لحمه، ومع ذلك لم يتوقف عن الدعوة إلى الله جل وعلا. دعا إلى الله جل وعلا، لا أقول في إفريقيا أو في أمريكا أو في كندا أو في أوروبا أو في العراق أو في الكويت أو في السعودية أو في مصر، بل ذهب ودعا إلى الله جل وعلا في الإسكيمو، كلام اسمع عنه بس، دعا إلى الله جل وعلا في الإسكيمو. ما كان يأتي إلى بلدي الكويت إلا شهرا في العام أو أقل من ذلك، كان يترك أهله هناك، فأرادوا أن يشاركوه الدعوة. ترك زوجته أم صهيب لتربي أبناءه الخمسة، لكنها أبت أن تترك زوجها يدخل في أعالي الجنة وهي مشغولة مع الأولاد، فأخذت على عاتقها بعد أن أنفقت كل ثروتها في الدعوة إلى الله جل وعلا ليأخذها مع أبنائه ليقيم في كينيا، ثم يقيم في مدغشقر، ثم يتحول إلى ملاوي ليموت بعد أن انتقل من هذه البلاد التي عاش فيها بل وأقام فيها وكانت حياته بعد أكثر من ربع قرن في الدعوة إلى الله جل وعلا. عاش مؤمنا كالنخلة، عاش مؤمنا كالنحلة. لا تنسى هاتين الفائدتين، أنت مؤمن، كلمتين دول ما تنساهمش. النبي صلى الله عليه وسلم ضرب للمؤمن هذين المثلين: مثل المؤمن مثل النحلة. اشمعنى النحلة؟ اشمعنى النحلة؟ انت لو دخلت لقيت الناس قاعدة تقرأ القرآن، كما دخل علي بن أبي طالب ورأى الناس يصلون أو يقرؤون القرآن في المساجد، قال: رأيت أصواتهم كدوي النحل في مسجد رسول الله. لما تلاقي كل بيتكلم يبقى دوي النحل، هكذا النحل دائما يسمع دويه، وكذلك النحل حتى وهو يمتص الرحيق يسمع دويه وربما لا تتوقف أجنحته. النحلة ممكن مش تقف عشان تمتص، لو مش عارفة تقف تمتص الرحيق وهي بتحرك جناحتها. كذلك المؤمن أينما وجد يتحرك، أينما وجد يسمع صوته، أينما وجد يسمع دويه، أينما وجد وحيثما وجد وفي أي مكان أو زمان وجد يتكلم بالدعوة إلى الله جل وعلا. وكذلك المؤمن لا بد أن يكون كالنخلة. قال الله جل وعلا عنها وقال النبي صلى الله عليه وسلم كذلك بنفس كلمات القرآن عنها، حين ضرب النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمن مثلا بالنخلة، قال الله جل وعلا وقال النبي عليه الصلاة والسلام عند البخاري وعند الطبراني بإسناد صحيح من حديث ابن عمر: تؤتي أكلها كل حين. هكذا المؤمن يؤتي أكله كل حين. والمحبوس كما قال ابن تيمية: المحبوس من حبسه هواه. رجل جسده مثخن بالضغط والسكر، جات له جلطة في المخ وغلطتين في القلب وغلطتين في الرجل، عنده خشونة في الركبة وعنده كسر في الرجل، لا زال يعيش بأثره ويسير كما يقول يزك، ومع ذلك لم تحبسه أمراضه على الدعوة إلى الله جل وعلا. أصيبت قدمه وأصبحت القدم السكري كما يقولون، وأصيب بتعب في العمود الفقري غضروف وغيره وبآلام في قدمه، ومع ذلك ما كان يتوقف عن التحرك لدين الله جل وعلا. أصيب بأمراض في الكلى حتى توقفت وظائف الكلى في آخر حياته ودخل في العناية المركزة، وما كان يتوقف عن الدعوة إلى الله جل وعلا. فالمحبوس من حبسه هواه. شارك في تأسيس ورئاسة جمعية الأطباء المسلمين في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا سنة 1976، وجاه في الدنيا. عين رئيسا للجنة مسلمي ملاوي سنة 1980، ورئيسا للجنة الكويتية المشتركة للإغاثة سنة 1987، وعضوا مؤسسا في الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية. أسس جمعيته وهي أكبر جمعية للدعوة إلى الله جل وعلا ونشر الإغاثة على مستوى العالم، على مستوى العالم أكبر جمعية خيرية وهي في أفريقيا. كان عضوا في جمعية النجاة الخيرية الكويتية، وعضوا في جمعية الهلال الأحمر الكويتي، ورئيسا لتحرير مجلة الكوثر، وعضوا مؤسسا لأمناء منظمة الدعوة الإسلامية في السودان، وعضو مجلس أمناء جمعية العلوم والتكنولوجيا في اليمن، ورئيس مجلس إدارة كلية التربية في زنجبار، ورئيس مجلس إدارة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في كينيا، ورئيس مركز دراسات العمل الخيري حتى وفاته. كما ساهم في تأسيس فروعا لجمعية الطلبة المسلمين في مونتريال في كندا، وشيربروك وكويبك، ولجنة مسلمي أفريقيا وهي أول مؤسسة إسلامية متخصصة، ولجنة لجنة الإغاثة الكويتية التي ساهمت في إنقاذ أكثر من 320 ألف مسلم من الجوع والموت في السودان وموزمبيق وكينيا والصومال وجيبوتي خلال المجاعة سنة 1984، وتولى منصب أمين عام لجنة مسلمي إفريقيا منذ تأسيسها حتى أصبحت أكبر منظمة عربية إسلامية عاملة في إفريقيا. أقول إيه ولا إيه؟ رجل بأمة قالوا منذ صغره أحب دين الله جل وعلا والعمل لدين الله جل وعلا، حتى يقول زملاء طفولته كان يحمل زادا من العبادة منذ طفولته، فما كان يترك الصلاة كالصغار، كان يذهب إلى المسجد وكنا نذهب للعب فيتركنا ليذهب هو للصلاة، وما ترك الصلاة أبدا حتى في موته أو حتى في وقت مرض موته. أصيب بإغماءة طويلة قبل موته، فكانوا يقيمون الصلاة بجواره ويقرؤون القرآن وهو يستمع في شبه غيبوبة، فيروا رأسه تتحرك كأنه يصلي ولسانه يتحرك كأنه يقرأ القرآن ويذكر الرحيم الرحمن. يقولون منذ الخامسة من عمره، وعنده 5 سنين، وهو يريد أن يعيش في غابات إفريقيا، فحقق الله جل وعلا له ذلك لما كبر وانتقل للدعوة إلى الله جل وعلا هناك. رباه أبوه وأمه على هذه التربية، فأدخلوه في فرقة الكشافة التي عاش معها وفيها. كان متدينا منذ صغره بطبعه، حتى وهو ابن 6 سنوات كانوا يلقبونه بالمطوع. هذه كلمة تقال عند دول الخليج يعني السني أو الملتزم. المطوع لم تظهر له لحية ولكنه يلقب بالشيخ منذ صغره. حمل هم الإسلام، كان يذهب لصلاة الفجر وهو ابن 6 سنوات وحده في المسجد. عاش طبيبا داعية، وكان يكسب في اليوم 1000 دينار كويتي. الدينار بكام؟ 28 جنيه. يعني كم في اليوم؟ 28,000 جنيه في اليوم. أستاذ دكتور معاه الدراسات عليا من كندا ومن أوروبا ومن إنجلترا، وسافر دول العالم، ورئيس جمعيات طبية في كندا، ومع ذلك ترك كل هذا وقال بل أريد أن أتحرك لأفيد المسلمين في العالم. أفيد المسلمين في العالم، عيادته الخاصة التي أقبل عليها الناس من كل مكان، ودر عليه أموال كثيرة، لكنه فضل الدعوة إلى الله جل وعلا والتنقل في سبيل الدعوة إلى الله جل وعلا. عاش عبد الرحمن السميط رجل بأمة، عبد الرحمن الفاتح، عاش لذة الحياة، ربي وربي، ومن ذاق عرف. فلذة الحياة، اسمعوا هذا، لذة الحياة ليست في حياة اللذة، لذة الحياة ليست في حياة اللذة، زي ما الشباب بيقولوا يلاقوا ناس متمتعين في أوروبا يقول لك هي دي العيشة، الناس بتصيف في الريفيرا يقول لك هم دول اللي عايشين، يلاقي واحد راكب أفخم عربية يقول لك أي هم، إمتى بقى يعني ربنا يفتح علينا. ليست لذة الحياة في حياة اللذة، في حياة اللذة، إنما اسمع، لذة الحياة في إدخال اللذة على البائسين. إي والله، لذة الحياة حين ترى يتيما أضحكته بعملك، وترى أرملة أذهبت عنها البؤس بأموالك، وترى مسكينا يدعو الله جل وعلا لك بإحسانك، سواء سمعت أو لم تسمع، سواء سمعت أو لم تسمع. عاش السميط، عاش السميط في إنجلترا، لم يدخل مطعما ولم يتناول مأكولا، لأنه عاش حياته في قمة الورع، ما كان يأكل أبدا هناك اللحم خشية أن يكون قد ذبح بطريقة محرمة، بل حتى الجبن في دول أوروبا وأمريكا لم يأكل خشية أن يستخدموا فيه بعض شحوم الخنزير، أو أن تكون قد ذبحت على غير الطريقة الإسلامية. عاش حياته كله يعطف على الفقراء منذ كان في الثانوية في الكويت، وهو في دراسته الثانوية في أولى ثانوي كان ينظر إلى العمال الأسيويين الذين يعملون في دولة الكويت وهم يخرجون في الحر ينتظرون السيارات ويسيرون على أقدامهم إلى أعمالهم، وقد تركوا بلادهم في الغربة، فلما رأى ذلك جمع من أصحابه واشترى لهم سيارة قديمة، كان قبل أن يذهب إلى مدرسته في الصباح يقود سيارة ليحمل هؤلاء العمال الفقراء المساكين مجانا رحمة بهم ليوصلهم إلى أمكنتهم. وفي كل ثانوي وفي الجامعة خصص الجزء الأكبر من مصروفاته لشراء الكتيبات الإسلامية، وكان يوزعها على المساجد. حصل على منحة دراسية قدرها 42 دينار، 42 دينار وفي الجامعة، فكان لا يأكل في يومه إلا وجبة واحدة لينفق بقية مصروفه في الدعوة إلى الله جل وعلا. آلى على نفسه ألا ينام على سرير إلا بدينارين، قال هذه من الرفاهية، والمرفهون لا يعملون لدين الله، والمرفهون لا يعملون بدين الله. ذهب للدراسات العليا في دول الغرب في إنجلترا وغيرها، وكان يجمع من كل طالب مسلم هناك دولارا شهريا، ثم يقوم بطباعة الكتيبات ليوصلها إلى جنوب شرق آسيا وإفريقيا ويستخدمها في أعمال البر، رغم أنه في أوروبا. تحرك للدعوة إلى الله جل وعلا بحمية المسلم لما رأى المنصرين، أو كما يسمونهم المبشرون، لما رآهم يدخلون إلى أدغال إفريقيا ليتحركوا إلى دين الله جل وعلا. كما حدثني أخي شيخ أمين الأنصاري بيقول لي أنا رحت بلد في إفريقيا اسمها بوركينا فاسو، وبقيت هناك عدة أيام للدعوة إلى الله جل وعلا، وأنا رجعت بقى حاسس أني عملت حاجة للدين، شفت التماسيح وشفت الأفاعي ومشيت في الغابات وتحركت للدعوة إلى الله جل وعلا، بقالي 20 يوم بتحرك في الدعوة إلى الله، فراجع أبوي الحمد لله ربنا يتقبل، عملنا حاجة لدين ربنا. فلما رجعت بقول وأنا في الطريق لركوب الطائرة وجدت فتاة جميلة أو امرأة أوروبية جميلة، فسألت دي مين دي؟ قالوا هذه امرأة لم تتزوج وهي عندنا منذ 20 سنة، جاءت من أوروبا لتدعو إن النصرانية في بلادنا، لم تتزوج ولم ترجع إلى بلادها، تركت الحلوى والزواج والمتع والتكييفات لتتحرك بدينها الباطل المحرف في بلاد إفريقيا. صبروا على دينهم وأولى بنا أن نصبر على ديننا. رجل بأمة، عبد الرحمن الفاتح، الشيخ الدكتور الطبيب الداعية، العالم الموفق، العامل على أرض الدعوة إلى الله جل وعلا في إفريقيا والعالم، عبد الرحمن السميط، أينما وجد نفع، وإن كان الابتلاء لا يفارقه لكنه أبدا لا يقعده عن الدعوة إلى الله جل وعلا. ذهب في دراسته الجامعية في كلية الطب في بغداد في العراق، فأسس هناك جمعيات إسلامية، وأوذي هناك على يد البعثيين لأنه كان يحافظ على الصلاة في مسجد أبي حنيفة النعمان لا سيما صلاة الفجر، فسجن وعذب على أيدي البعثيين هناك، سجن مرتين سنة 1970 بسبب نشاطه في المسجد وكان يعدم، وفي الثانية عام 1990 حين اعتقلته المخابرات العراقية أثناء غزو الكويت، حتى عذب في بغداد وانتزعوا اللحم من وجهه ويده وقدمه، سلخوا وجهه ويده وقدمه وهو على ذلك وهو يردد قائلا: كنت على يقين من أنني لن أموت إلا في اللحظة التي كتبها الله لي. ورحم الله الإمام أحمد، أوذي في المحنة وهو يقول: كان ذلك في الكتاب مستورا، ده مكتوب علي عند ربنا. تعرض لحادث مروري، اصطدمت سيارته بشاحنة كبيرة، وأصيب بكسور وجروح شديدة متفرقة، عولج في أحد المستشفيات، فبنى مسجدا في المستشفى التي يعالج فيها، أو أسس مسجدا، اقتطع جزءا أو مكانا من المستشفى ليكون مسجدا في هذه المستشفى. في بريطانيا ذهب ليكمل دراسته الطبية بعد انتهائه من كلية الطب، فأقام مركزا إسلاميا ودعا فيه من اللقاءات والدروس والرحلات، وأسس مركزا للرعاية الإسلامية يعلم فيه جميع الجنسيات المختلفة الإسلام هناك، بل وزار السجون في بلاد أوروبا، والتقى بالمساجين المسلمين، وكان يتألم لأحوالهم، وكان يثبت قلوبهم ويعلمهم دينهم ويمدهم بالكتب التي يقترب بها من الله جل وعلا. ذهب إلى معظم دول إفريقيا، 40 دولة إفريقية، بحمية المسلم، حين رأى المبشرين يتحركون قادمين من أوروبا متمكنين بأعمالهم فيبنون كنائس حتى في الأماكن البعيدة، وهو يرى حول الكنائس الكثيرة مسجدا وحيدا، مسجدا وحيدا تأكله الأبقار من جوعها. المسجد معمول بالقش، معمول بالقش، فتأتي الأبقار الجائعة في إفريقيا لتأكل المسجد. ذهب إلى قبائل الأنتيمور، قبائل في مدغشقر، قبائل في مدغشقر، قبائل مسلمة هاجرت من 800 سنة من جدة من الجزيرة العربية، واستقرت في مدغشقر اللي هي في شرق إفريقيا. ذهب إلى هناك ليعيش سنوات طويلة وسط قبائل الأنتيمور المسلمة، عفوا، التي كانت مسلمة، التي كانت مسلمة، هذه القبائل كانت مسلمة، هاجرت من بلاد المسلمين وأدخلت الإسلام قبل 800 سنة إلى مدغشقر، حتى صار معظم سكانها مسلمين. ذهب إليهم فإذا هم عراة لا يلبسون ثيابا ويعبدون الأصنام ولم يجد فيهم إلا 2% مسلمين. بعد أن كانوا 100% مسلمين أو قرابة 100% مسلمين، وجد فيهم 2% فقط مسلمين. فآثر على نفسي أن يعيش وسط هؤلاء ليرد إليهم دينهم مرة أخرى. انتشر ليبلغ دين الله جل وعلا في معظم الدول، يسير تارة على قدمه، وتارة ينام على الطين، وتارة ينام على الأرض. يقول: ومكثنا أياما طويلة ليس لنا إلا عدة موزات معنا في حقائبنا. بل كنت أكل في اليوم موزة ليتحرك بدين الله جل وعلا، يتحرك بدين الله جل وعلا. ترك عبد الرحمن الفاتح، عبد الرحمن الصميت، ترك حياة الراحة والدعة والحياة الرغيدة، وأقام في إفريقيا مع زوجته ليقيم، لا أقول بيتا متواضعا، بل ليقيم بيت الدعوة. نعم، ليقيم بيت الدعوة. فزوجته شاركته الدعوة، وأقامت أكثر من 40 جمعية نسائية للدعوة إلى الله جل وعلا في دول إفريقيا. وابنه يسير معه كذلك في الدعوة إلى الله. ابنه الأصغر عبد الله هو الآن رئيس جمعية العون المباشر، أكبر جمعية في العالم هو رئيسها، يتحرك بالدعوة إلى الله جل وعلا. وكذلك وكما يقال: وراء كل رجل عظيم أم عظيمة ثم زوجة عظيمة. تحرك بالدعوة إلى الله جل وعلا في بيت، عاش في بيت متواضع في قرية منكرة بجوار قبائل الأنتيمور، ليدعوها إلى الله جل وعلا ليرد إليها الإسلام مرة ثانية. ومع ذلك لا يهدأ في الدعوة إلى الله جل وعلا. كان ربما يركب السيارة لمدة 20 ساعة، 20 ساعة، ليصل إلى الأماكن النائية. يقول: طالما أن فيها أناسا يحتاجون أن أبلغ دين الله جل وعلا، أو أن أعطيهم ما يحببهم في الإسلام من بناء الآبار أو حفر الآبار أو بناء المساجد أو إطعام الجائعين، فسأتحرك بدين الله جل وعلا. وأحيانا يكون سيره على الأقدام بالساعات الطوال في الوحل والمستنقعات، وتعرض للأذى، حتى أنه في مرة من المرات يقول: مررت وأنا سائر على قدمي مع بعض من معي، فمررنا على ناس مجتمعين في ظل شجرة، فإذا هي محاكمة، فوقفت بجوارهم احتراما لهم، وكان هذا خلافا لطبائعهم، ففوجئت أنهم جميعا واحدا واحدا جاءوا ليبصقون علي، واحدا واحدا جاءوا ليبصقون علي. ولما دخلت أحد القرى مع زوجتي المحجبة وكانوا عراة نظروا لها حتى كادوا أن يفتكوا بنا لولا أن جرينا إلى سياراتنا وهربنا. ولكنه كان يقول دائما: الكلمة التي تهزني حين أسمعها يوم القيامة من الأفارقة الذين كانوا مسلمين فتنصروا أو عبدوا الأصنام فوقعوا في جهنم والعياذ بالله، أخشى أن يقال لنا: أين أنتم يا مسلمون؟ أين أنتم يا مسلمون؟ كان يتحرك بالدعوة إلى الله بأبسط أسلوب، وهذه الدعوة، بألين عبارة وهذه الدعوة، بكلمات بسيطة وهذه الدعوة، فهي توافق الفطرة. كان يدخل على البلد وهم يعبدون الأصنام فلا يملك إلا أن يقول لهم بأبسط عبارة: ربي الله الواحد الأحد. هذه كلماته التي رددها طوال عمره: ربي الله الواحد الأحد الذي خلقني ورزقني وهو الذي يميتني ويحييني. كلما أهدي له شيء ادخره ليعطيه هدية لملك من ملوك قرى إفريقيا يتألف قلوبهم، كلما دخل بلدة فإذ يحمل في يده الحلوى للأطفال ويعطيها للجميع، ويعطيها للجميع ولا يأبى أن يعطيها أبدا إلا لهؤلاء. كان يحفظ أبناء الأيتام القرآن، وكان يتحرك بنفسه ولا ينام إلا ساعتين، بل ربما أحيانا تمر عليه أيام متتابعة لا يغفو فيها غفوة. لم ينتظر شهادة ولا منصبا ولا مرتبا ولا مكانة، بل لسان حاله ومقاله: يا قوم لا أسألكم عليه مالا، إن أجري إلا على الذي فطرني. أعلنها صريحة: يا قوم لا أسألكم عليه مالا، إن أجري إلا على الذي فطرني. وهكذا كل داعية إلى الله جل وعلا، هكذا كل داعية إلى الله جل وعلا لا بد أن يتحرك بدين الله جل وعلا، يحمل قلبا يحب نشر الهداية وسط الناس ونشر الخير وسط من يحتاجونه أو من لا يحتاجونه. فلا شك يوما سينفع. لئن كان النصارى يعطون الأفارقة الجائعين الطعام والشراب شريطة أن يتنصروا، فهو أعطاهم ذلك بدون شرط أن يسلموا فأسلموا، بدون شرط أن يسلموا فأسلموا. عاش داعية إلى الله بعلمه وعمله وخلقه وزهده. يقول: رأيت مسجدا في جزيرة في إفريقيا في كينيا اسمها جزيرة بيتي، عمر هذا المسجد 1320 سنة. سنة كم هجرية الوقتي؟ يعني المسجد ده مبني بعد الإسلام، في أوائل الإسلام. ورأيت مسجدا في زنجبار اكتشفته بعثة بريطانية عمره 1370 سنة. يعني 66 هجرية، يعني بعد موت النبي بخمسين سنة، بعد موت النبي بخمسين سنة. ثم قال: والله إن إفريقيا لدولة مسلمة، ورأيت حول هذه المساجد من يسجدون للأصنام، من يسجدون للأصنام. ماذا تفعل لو اختصمك هؤلاء أمام الله جل وعلا؟ قال: ورأيت عشرات بل مئات المساجد، مئات المساجد موجودة في إفريقيا خصوصا في الساحل الشرقي، عمر المسجد أكثر من 1000 سنة، بل رأيت قبورا لبعض الصحابة هناك، رأيت قبورا لبعض الصحابة هناك، كانوا مسلمين يشتكوننا إلى الله جل وعلا. أذكر أنني ذكرت لكم إحصائية أرقتني حتى رأيت أشد منها في حياتي: السميط، جمهورية ملاوي، عارفين من جمهورية ملاوي في إفريقيا؟ أكثر الناس ما سمعوا عنها إلا في الكرة، صح؟ خليكم صرحاء، أكثر الناس ما سمعوا عنها إلا من خلال فريق مش عارف إيه، رائب فريق عندهم إيه، ولا منتخب إيه، لا في أفريقيا بس. جمهورية ملاوي كانت نسبة المسلمين فيها 76%، نسبة المسلمين فيها كانت 76%، مع جهود التنصير صارت نسبة المسلمين الآن 13%، 13%. خرجوا من دينهم يشتكون إلى الله جل وعلا. أسس الشيخ السميط في الصومال حتى يسمونه هناك مهندس النظام العلمي هناك، أو نظام التعليم هناك. أسس نظاما تعليميا معمولا به للآن في البلاد، هو الذي وضع حجر الأساس فيه، وظل يعيش في رحاب الصومال فترة ينشر التعليم والعلم ويبني المساجد وجمعيات الدور الرعاية، جمعيات الرعاية ودور رعاية الأيتام والأرامل، ويبني المساجد ويحفر الآبار فترة طويلة ويؤسس المساجد والمدارس، حتى أن رئيس الصومال، رئيس الصومال من ضمن من تخرجوا في إحدى جامعاته، عاش فترة طويلة في نيروبي، لدرجة أن حكومة الكويت عينته هناك عشان يأخذ راتب منصب المستشار الصحي لسفارة دولة الكويت في نيروبي، ليأخذ راتبه كله لينفقه في نشر الدعوة إلى الله جل وعلا. داعية إلى الله جل وعلا كأي داعية، لكنه نقل دعوته إلى العالم وإلى أرض العمل، فصار مميزا عن كل داعية. والداعية لا بد أن يوطن نفسه ليذهب إلى مكان يجد أناسا ينتظرونه ويتشوقون لسماع كلامه، وربما يذهب في مكان آخر فلا يجد أحدا، أو يجد من يذمه، كما هو حال نبينا عليه الصلاة والسلام، يذهب إلى المدينة فلا يبقى بيت إلا دخله الإسلام، ويذهب إلى الطائف يمر على 23 قرية فلا يسلم فيهم أحد، ويأتي إلى الطائف فيضربوه ويطردوه ويؤذوه ولا يسلم به أحد. هكذا عاش السميط متعلما من النبي صلى الله عليه وسلم. لما دخل إلى بعض القبائل المسلمة في غرب إفريقيا من شرقها في مدغشقر إلى أقاصي غربها، فرحت به كعربي مسلم يزورهم، فأهدوه ثوبا ملكيا ونصبوه ملكا عليه، وعرضوا عليه جارية لخدمته، لكنه رفض. ويذهب لبلدة أخرى فيبصقون جميعا عليه ويريدوا إيذاء زوجته، لولا أن الله جل وعلا نجاه. في كل سنة يكتشف السميط ما يحمله أن يتحرك بالدعوة مع مرضه، في كل سنة يكتشف قبيلة أو قبيلتين أو بلدة أو بلدتين أو قرية أو قريتين أو أكثر من ذلك كانوا مسلمين، وبسبب انقطاع الدعاة عنهم أو قلة حاجتهم تحولوا إلى الوثنية للأسف الشديد. حتى أنه اكتشف مؤخرا قبيلة اسمها اللهوية، ثاني أقبل قبيلة في كينيا، أسلمت قبل 140 سنة وأقامت مملكة إسلامية سموها مملكة مومياس الإسلامية، وأقاموا دين الله وشرع الله قبل 140 سنة، ولكن بسبب قلة الدعاء لم يتحركوا إلى هناك ولم يقوموا بواجبهم، وبسبب حاجتهم تحولت نسبة المسلمين في هذه البلدة، في هذه المملكة الإسلامية، تحولت نسبة المسلمين الآن إلى 2%. وإنا لله وإنا إليه راجعون. فجاء السميط ليقول جئت لأعيد الإسلام إلى الملايين، يترك كينيا ليتفرغ للدعوة إلى الله جل وعلا في مدغشقر، يهاجر بالدعوة إلى الله جل وعلا من بلدة إلى بلدة، يتحرك بدين الله جل وعلا. عندي كلام طويل عن هذا الرجل العظيم الذي عمل لدين الله جل وعلا، وكانت حياته كلها أرقام، كلما قدم له مثلا طعام أو أهدي إليه ثوب ينظر إلى الثوب يقول لهم الثوب ده بكام، يقولوا له ده ب200 ريال، يقولوا 200 ريال هذا تكلفة داعية إلى الله جل وعلا 8 أشهر يدعو إلى الله جل وعلا هنا. صارت حياته كلها بالأرقام. كان يقول معدل تكلفة كل كده، معدل تكلفة هداية الشخص الواحد، معدل دخول كافر في الإسلام هناك إزاي، بالإنفاق وبالأكل وبالشرب وبالشرب والمية والكتب اللي يعملها في الإسلام والمصحف اللي يفده ومرتب الداعي إلى الله اللي يكلمه. متوسط هداية الشخص للإسلام في إفريقيا هو بيقول بالحسابات 312 ريال سعودي، 312 ريال سعودي أخرج من مدغشقر التي استقر فيها مؤخرا بسبب جمعيات التنصيرية التي حركت الحكومة ضده حتى طرد من البلد ومنع من العمل الخيري بحجة أنه إرهابي، لكن بفضل الله جل وعلا أبقى الله جل وعلا في مدغشقر من تعلم منه الدرس وسار على منهجه ودعوته إلى الله جل وعلا إلى الآن. من كلماته يقول: النهاية حتى يأتي اليقين، نهاية الدعوة حتى يأتي الموت، فالحساب عسير عسير، وأنتم لا تعرفون ذنوب عبد الرحمن السميط. يقول: سألقي عصا الترحال يوم أن تضمنوا لي الجنة. يعني سأتوقف عن الدعوة إلى الله عندما تضمنوا لي الجنة، وما دمت دون ذلك، يعني محدش ضمن الجنة، فلا مفر من العمل حتى يأتي اليقين، فالحساب عسير. كيف يراد لي أن أتقاعد وأرتاح والملايين بحاجة إلى من يهديهم؟ وكيف أرتاح بدنيا وكل أسبوع يدخل الإسلام العشرات، ونحن نرى كل يوم أن المناوئين للإسلام لا يدخرون جهدا ولا مالا في سبيل إبعاد أبناء المسلمين عن الإسلام، وينفقون كل سنة عشرات الملايين ولديهم عشرات من العاملين دينهم، فلم يتوقف عن الدعوة إلى الله جل وعلا. آلاف الدعاة الآن يعملون في جمعية هي أكبر جمعية، لا تنسون اسمها أو لا تنسوا اسمها، جمعية العون المباشر، جمعية العون المباشر. وممن أسلم على يد الدكتور عبد الرحمن السميط دعاة إلى النصرانية قساوسة ورجال دين نصارى كما يسمونهم اعتنقوا الإسلام. يقول: أتاني في يوم من الأيام بعض القساوسة يطلب مني كتبا عن الإسلام، لأنهم يحضرون دراسة في الدكتوراه للتنصير ولنشر الشبهات عن الإسلام. قال: فلما قرؤوها رأيت القساوسة عادوا إلي بعد شهرين وقد أعلنوا إسلامهم. رجل ترك الدنيا وراءه وانطلق إلى الأمام في خدمة المسلمين في أنحاء العالم، ضحى بشبابه وبعمره من أجل الإسلام لإطعام الجائعين والضعفاء والمساكين، عاش داعية إلى الله جل وعلا، عاش مربيا، عاش أبا للأيتام. رسم السميط أروع صورة للتضحية في العالم الإسلامي حديثا، حتى استحق أن يلقب بأبي إفريقيا العربي. عاش طبيبا بارعا لكنه على أرض الواقع، برع في دراسته وبرع في عمله ودعوته إلى الله جل وعلا. كان إداريا ناجحا في مشاريعه وفي مؤسساته وفي جمعياته. أسس بيتا للدعوة إلى الله جل وعلا من زوجته وأبنائه جميعا، حتى حفيدته لما تفوقت في دراستها وعندها 13 عام أخذها هدية للدعوة معه في إفريقيا، للدعوة معه في إفريقيا. لما أراد أن يزوج ابنته اشترطت ابنته على زوجها أن يذهب للدعوة إلى الله جل وعلا والعمل في إفريقيا. عاش داعية إلى الله جل وعلا دعوة عملية نحتاج أن نعود إليها جميعا. عاش بهمة الروح وقوة النفس رغم 3 غلطات، 2 في القلب وواحدة في المخ، رغم مرض السكري الذي كان يستخدم فيه الإنسولين 5 مرات في اليوم يعطي الحقنة لنفسه. أصيب بالملاريا 2، أجريت له عملية جراحية في القلب في الصومال وفي الرياض، كسر فخذه وأضلاعه، وأصيب بحادثة كسرت فيها جمجمته، ولم يتوقف عن العمل لدين الله جل وعلا. يعاني من آلام شديدة في قدمه وظهره، ولم يتوقف عن الدعوة إلى الله. يتناول في جيبه 10 أنواع من الأدوية، ولم تثنه عن السفر والترحال والبذل لدين الله جل وعلا. أصيب بالشلل يوما من جراء الجلطة وعافاه الله جل وعلا وعاد إلى الدعوة إلى الله، يعالج من ارتفاع في ضغط الدم وجلطة في الساق وتخشن في الركبة، ويأبى أن يصلي أبدا على كرسي. ارتفع الكوليسترول في جسده، لكن همته المرتفعة أبت أن توقفه عن الدعوة. عانى من نزيف في العين حتى ما كان يرى، لكنه يقول: من ينقذني من الحساب يوم يشكوني الناس في إفريقيا بأنني لم أسعى إلى هدايتهم؟ عاش داعية إلى الله جل وعلا في وعكة صحية أصابته بغيبوبة، استمر يعالج منها 8 أشهر، كلما أفاق قال: كيف حال الدعوة في إفريقيا؟ تعرض للإيذاء وللتعب وللجهد، لكنه خرج أجيالا من الدعاة إلى الله جل وعلا جندوا للدعوة إلى الله جل وعلا، جندوا للدعوة إلى الله جل وعلا. أنا أختصر الكلام اختصارا، وأنا أعلم أنني لن أوفي هذا العلم ولا هذا الرجل العظيم حقه، لكنه مع كل هذا كان إنسانا هادئا بسيطا ذو شخصية قوية، كان قليل الكلام لكنه كان كثير العمل، كان محبا لعائلته، محبا للأطفال، شديد الكرم، ذو همة عالية وجلد كبير، كان صبورا في حين يعجز الآخرين عن مسايرته، كان مستبصرا قويا يحدد الأولويات ولا يتفاعل مع المواقف إلا كما يرضي الله جل وعلا، كان زاهدا ترك الدنيا وراء ظهره وهي تجري وراءه، كان كثير المزاح مع الأطفال، كثير الرحمة بالكبار، حتى أن الأطفال إذا رأوه في يومه العائلي تسمع الضحكات والصرخات والجري يجرون وراءه، لأنه هو الذي يلاعبهم ويضاحكهم ويمازحهم، يدخل السرور على الكبار. كان حازما في رقة، قويا في رحمة، يتعامل مع الأيتام ويتعامل مع الكبار، لا يبكي لمرض يتيم ويتألم لحاجة عجوز ويتأثر لعوز فقير، وكان يبتسم ويفرح حين يعرف أن أحد الأيتام نجح بامتياز وأصبح ذا شأن. أوقات سعادته وأسباب فرحته وإن كانت قليلة، لكنها كانت تزداد حين تزداد التبرعات. من أسباب سعادته إذا رأى مكانا في إفريقيا دخل إليه الإسلام مرة ثانية، كان يسعد حين يرى رحلة طويلة يتعب فيها بدنه في الدعوة إلى الله جل وعلا. من الشخصيات الورعة والتقية النادرة، لم تغره الأضواء ولم يتفاخر بما أنجز، ونادرا ما ظهر في وسائل الإعلام، استطاع أن ينجز أعمالا لم تنجزها مؤسسات ولا هيئات، أن يتناول الطعام أو أن يشرب الشراب، قالوا له استريح، قال الراحة في الجنة، الراحة في الجنة، لم يستسلم لمرضه ولا للإرهاق، لم يستسلم للحزن ولا للأسى ولا للإيذاء الذي تعرض له، عاش حياة البساطة وعدم التقييد وعدم التكلف، عاش حياة التواضع، أوقف نفسه لله جل وعلا، تحرك بدين الله جل وعلا أينما وجد، هو منبر متحرك وداعية عامل. هو مع ذلك يقول: أنا أبسط من أن أكون داعية، فما زلت في بداية الدرب، والدعوة حقيقة أكبر مني. عاش داعية إلى الله جل وعلا، ليختم حياته بكلمات يقول: والله أشهد الله أننا نحن العرب مقصرون ثم مقصرون ثم مقصرون تجاه إخواننا في إفريقيا. كل إفريقيا مستعدة أن تبيع نفسها للإسلام لو وجدت إنسانا يعرض عليهم الدعوة إلى الله جل وعلا، ولكن لا نريد أن نأتيهم لندعو إلى الله جل وعلا بحكمتنا، لتختم حياته بالدعوة إلى الله جل وعلا. لسان حاله: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. كان يقول: إن زكاة أثرياء العرب تكفي لسد حاجة 250 مليون مسلم في إفريقيا، فثروات المسلمين خارج البلاد العربية 2275 مليار دولار، لو أخرجت منها الزكاة يبقى 56 مليار و875 مليون. لو افترضنا أن عدد فقراء المسلمين في العالم 250 مليون فقير، إذن نصيب كل فقير مسلم 200 أو كل فقير 227 دولار، وهذا مبلغ كاف ليسلم ولتنشئ له عملا يتحرك به إلى دين الله جل وعلا. الكلام طويل ولن أوفي هذا الرجل قدره، إنه عبد الرحمن الفاتح، إنه رجل بأمة، هذه سيرته وهذه فوائد سريعة من قصته. دونك العمل لتعذر إلى الله جل وعلا، هذه كلمات لرجل سبقنا إلى الله جل وعلا. مات عبد الرحمن السميت في 15 أغسطس سنة 2013 بعد أن قضى 65 عاما كلها حامدا لدين الله جل وعلا، رجل حقا بأمة. نسأل الله جل وعلا أن يرحمه رحمة واسعة، وأن يعين على الاقتداء بمثله أو به وبمن سبقه، وأن يستعملنا وإياكم في الدعوة إليه، إنه لذلك والقادر عليه. وأكتفي بهذا القدر وأقول قولي هذا، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومعذرة لهذه الإطالة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.